بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن إسحاق رحمه الله: حدثني أبي إسحاق بن يسار عن أشياخ من بني سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ حين أمر بدفن القتلى: انظروا إلى عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام فإنهما كانا متصافين في الدنيا فجعلوهما في قبر واحد. وهذا عن جابر، جاء عن جابر وهو حسن بشواهده. وقد جاء في البخاري عن جابر أنه قال: دفنت أبي ومعه آخر في قبر واحد، ثم لم تطب نفسي فأخرجته بعدكم في الحديث بعد 6 أشهر وجعلته في قبر بمفرده، أو كما قال رضي الله عنه. فهو دفن هو وعمرو بن الجموح، وعمرو بن الجموح هذا هو الذي ذهب إلى الغزوة وكان أبناؤه لا يريدون أن يذهب، فهو أعرج وقد عذره الله عز وجل، فأصر أن يذهب وقال: أريد أن أمشي بعرجتي هذه في الجنة. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فاستشهد في هذه المعركة. قال ابن إسحاق: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة فلقيته حمنة بنت جحش كما ذكر لي. قوله كما ذكر لي هذا يدل على أن هناك انقطاع. فلما لقيت الناس نعي إليها أخوها، فلما لقيت الناس نعي إليها أخوها عبد الله بن جحش فاسترجعت واستغفرت له، ثم نعى لها خالها حمزة بن عبد المطلب، ثم نعي لها خالها حمزة بن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت له، ثم نعي لها زوجها مصعب بن عمير فصاحت وولولت. أخوها خالها، فلما كان الزوج ولولت. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن زوج المرأة منها لبمكان لما رأى من تثبتها عند أخيها وخالها وصياحها على زوجها. وهذه القصة عند ابن سعد في الطبقات وعند ابن ماجه في السنن وفي مستدرك الحاكم، لكنها من طريق عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. عبد الله بن عمر العمري ضعيف، وأخوه عبيد الله بن عمر ثقة، وأيضا فيها انقطاع هنا. قال ابن إسحاق: ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشهل وظفر، فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم، فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى، ثم قال: لكن حمزة لا بواكي له. فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير إلى دار بني عبد الأشهل أمر نساءهم أن يتحزمن ثم يذهبن فيبكين على عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا عند أحمد وابن ماجه وغيرهما عن عبد الله بن عمر، وعند أبي يعلى عن أنس، وهكذا عند الطبراني في الكبير، وأيضا عن ابن عباس عند الطبراني، وله طرق أخرى أيضا كثيرا، مراسيل صحيحة إلى أصحاب المراسيل. فبهذه الطرق كلها يصح هذا الحديث: لكن حمزة لا بواكي له. قال ابن إسحاق: حدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن بعض رجال بني عبد الأشهل قال: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاءهن على حمزة خرج عليهن وهن على باب مسجده يبكين عليه، فقال: ارجعنا يرحمكن الله، فقد آسيتن بأنفسكن. وهذا ضعيف، فيه حكيم بن حكيم ضعيف، ويرويه عن مبهمين ولم يقل من الصحابة، قال من بني عبد الأشهل، وهذا لا يكفي. قال ابن هشام: ونهي يومئذ عن النوح. أما النوح فقد صحت الأحاديث من طرق أخرى كثيرة في النهي عنه. قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع بكاءهن قال: رحم الله الأنصار، فإن المواساة منهم ما عتمت لقديمة، مروهن فلينصرفن. ضعيف بل معضل، فأبو عبيدة ليس بصحابي. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الواحد بن أبي عون عن إسماعيل بن محمد عن سعد بن أبي وقاص قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها، زوجها وأبوها وأخوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد، فلما نعوا لها قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. قال: فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل تريد صغيرة. وهذا ضعيف في إسناد إسماعيل بن محمد عن جده سعد بن أبي وقاص، وهو لم يسمع منه فهو منقطع لا يصح، وهو عند الطبري في التاريخ وعند البيهقي في دلائل النبوة. قال ابن هشام: الجلل يكون من القليل ومن الكثير، وهو هنا من القليل. قال امرؤ القيس في الجلل القليل: لقتل بني أسد ربهم على كل شيء سواه جلل. قال ابن هشام: وأما قول الشاعر وهو الحارث بن وعلى الجرمي: ولئن عفوت لأعفون جللا ولئن سطوت لأوهنن عظمي، فهو من الكثير. قال ابن إسحاق: فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة، فقال: اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فوالله لقد صدقني اليوم. وناولها علي بن أبي طالب سيفا فقال: وهذا أيضا، فاغسلي عنه دمه، فوالله لقد صدقني اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة. وهذا جاء عن ابن عباس، وله طرق كثيرة عند الحاكم والبيهقي والطبراني وابن أبي شيبة وآخرين يصح بها عن ابن عباس في مدح السيف. قال ابن هشام: وكان يقال لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الفقار. قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن ابن أبي نجيح قال: نادى مناد يوم أحد: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. وهذا ما حاله؟ لا يصح، فيه مبهمون، وهذا من أحاديث الشيعة. قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم، وهذا يستدل به من؟ هذا البيت يستدل به من؟ من يستدل بهذا البيت غير الشيعة؟ يستدل به أهل النحو في بعض الأبواب عند لا النافية للجنس أو نحو ذلك. قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: لا يصيب المشركون منا مثلها حتى يفتح الله علينا. وهذا معضل وفيه إبهام فلا يصح، شديد الضعف. قال ابن إسحاق: وكان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال. قال: فلما كان الغد من يوم الأحد لست عشر ليلة مضت من شوال، أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو، فأذن مؤذنه ألا يخرجنا معنا، لا يخرجن معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس. فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام فقال: يا رسول الله، إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع، وقال: يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن تترك هؤلاء النساء ولا رجل فيهن، ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي، فتخلف على إخواتك فتخلفت عليهن، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معه. وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدو وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة، وأن الذي أصابهم لم يهنهم عن عدوهم. فإلى أين خرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي ذكره هنا هو الذي عليه جماهير أهل السير أو أهل السير قاطبة، أنه خرج عليه الصلاة والسلام بعد أحد. قال الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي البخاري عن عائشة أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يخرج معنا إلا من شهد الوقعة، فخرج معه أبو بكر وعمر والزبير وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. فإلى أين خرج؟ إلى أين؟ نعم، خرج إلى حمراء الأسد. وحمراء الأسد أين تقع؟ أين تقع حمراء الأسد من المدينة؟ أين تقع؟ من يقول؟ ما أحد يعرفها. هي تقع الذاهب من المسجد النبوي إلى ذي الحليفة الذي هو ميقات أهل المدينة. إذا وصلت إلى ميقات أهل المدينة بدلا من أن تمشي على خط مكة لليسار تدخل من المسجد جهة اليمين وهي خلف ذي الحليفة بمسافة، وقد ذهبت إليها هذه المرة، بعيدة، مسافة بعيدة ليست بالقريبة، خارج المدينة تعتبر، بعد ذي الحليفة. بعد ذي الحليفة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليها ليلاقي المشركين، مع أن معركة أحد كانت قريبة من المسجد النبوي، لأن أحد ليست بعيدة، لكنه خرج إلى ذلك المكان مع ما كانوا فيه من شدة الجراح وأتعاب المعركة، ولكن لم يأتي أبو سفيان، وإنما كان المسلمون يتوقعون أنه سيعود أبو سفيان، فخافوا من هذا فقالوا يلاقون في الطريق، ولم يرجع أبو سفيان، انصرف، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل في حمراء الأسد شيء، وهي تعتبر خارج المدينة، لكن قد اتصل بنيانها بالمدينة، قد اتصل البنيان بالمدينة، وربما يمشيها الماشي من المسجد النبوي ثلث ساعة تقريباً.